أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطريق الثاني هو الطريق إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري أنها ونديه. ورد في الأسانيد بتعابير مختلفة: إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم الأحمري، إبراهيم النهاوندي، لكن المراد من الكل رجل واحد، فإنه في هذه الطبقة لا يوجد رجل آخر يحتمل الاشتباه والالتباس به غير هذا الرجل. نحن ذكرنا أن أصحاب الطرق لسنا بصدد تحقيقهم هنا، فإنه قد تعرض لهم في الكتب المطولة وذكرت أحوالهم هناك، إنما نشير إشارة إلى حكمهم. هذا الرجل غمز فيه وضعف في الكلمات، أسباب ذلك، تفاصيله، النتيجة النهائية التي ننتهي إليها، أمر لا نتعرض له هنا لأننا لسنا بصدد ذلك. إنما المهم هو انطباق الضابطة عليه، وهو أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التهذيبين بدأ باسمه في السند، فبمقتضى ذلك يكون قد أخذ الروايات من كتابه أو أصله. هذه هي القاعدة الأولية. ولا شك ولا ريب أن هذا الرجل بدأ باسمه الشيخ في مواضع عديدة، يمكن للإخوة الاطلاع عليها بمراجعة الجزء الثاني من الموسوعة الرجالية للسيد البرجردي في أوائل الكتاب، عندما وصل إلى إبراهيم بن إسحاق ذكر هناك بشكل واضح الموارد مفصلة التي بدأ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه باسمه فيها، وهي موارد غير قليلة. وكيف كان؟ فلا بد لنا من البحث عن طرق الشيخ إليه، وللشيخ إليه أسانيد. صاحب الطريق نقول هو الطريق، أما الطرق التي إليه وهي طرق فنعبر عنها بالأسانيد. الإسناد الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في المشيخة، وعليكم السلام ورحمة الله، وذلك بقوله: وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري أو التلعكبري عن محمد في بعض النسخ، أحمد في بعض النسخ الأخرى، بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري. هذا الطريق لا بد لنا من تشريحه. أما بالنسبة لشيخي الشيخ فالأمر فيهما واضح، أما أبو عبد الله فهو المفيد رضوان الله تعالى عليه، وأما الحسين بن عبيد الله فهو الغضائر، وكلاهما أمرهما واضح، أما الأول فلوضوح أمره أساسا، وأما الثاني فلكونه بالإضافة إلى كونه من المعارف وإلى ما هنالك لكونه شيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهم. وأما أبو محمد هارون بن موسى فهو الشيخ الجليل الثقة الذي اجتمعت الكلمة على ثقته وجلالته وعلمه، وهو من أكثر علمائنا ومشايخنا رواية وتعليما للحديث، حتى قال فيه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بأنه، أين قال فيه ذلك؟ قال فيه ذلك في طبقة من لم يروي عن أحد الأئمة من كتاب الرجال، قال: روى جميع الأصول، مو أكثر الأصول أو عدد كبير من الأصول، روى جميع الأصول، وتوفي سنة 85 و300. وأما محمد بن هوذة كما ورد في بعض النسخ أو أحمد كما في بعضها الآخر، فنقول إن كان هو محمد بن هوذا فلا شك ولا ريب في أن هذا الرجل مهمل في كل كتب الرجال والفهرست، لم نجد له أي ذكر. وعلى هذا الأساس فلا شك أن هذا يفضي إلى جهالة حاله، خصوصا وأنه لا توجد مباني بديلة يمكن من خلالها التعرف على أحواله. وأما أحمد إن كان هو الصحيح كما لعله هو الصحيح، لأن أحمد هو شخص معروف تكرر في الأسانيد نسبيا وترجم أيضا في بعض الكتب وإن لم يبين حاله، واسمه الصحيح لتكرره في الأسانيد بتعابير مختلفة. ابن هوذا موجود، أحمد بن هوذا موجود، ابن أبي هراسة أيضا موجود. اسمه الصحيح أحمد بن النضر أو النصر بن سعيد بن أبي هراسة، ولقبه لقب أبي هراسة هوذا، ولذلك يعبر عنه بأحمد بن هوذا. فهو وإن ذكر في رجال الشيخ وفهرسته أيضا فهو غير مهمل، إلا أنه مجهول الحال، حيث إن الشيخ وإن ذكره في الكتابين إلا أنه لم يتعرض لحاله مدحا أو قدحا، ولا نعرف عنه شيئا سوى أن العكبري أو العكبري يروي عنه، شيء آخر لا نعرف، شخص آخر أيضا يروي عنه غير العكبري أيضا لا نعرف. ولا شك ولا ريب أن النعماني أيضا يروي عنه واستجاز منه، ذكر ذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الرجال، ذكر أن العكبري والنعماني أو العكبري كما هو الأصح والنعماني وهو صاحب الغيبة تلميذ الشيخ الكليني استجازا منه، وهذا المقدار لا يكفي للحكم بحسن الحال فضلا عن التوثيق، لأن هذا الرجل ليس من مشاهير مشايخ الإجازة. ونحن ذكرنا مرارا أن مجرد الشيخوخة ولو في بعض الموارد بالإجازة لا تستدعي الحكم بالحسن فضلا عن الوثاقة. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أن هذا الرجل إن كان هو أحمد كما هو الصحيح أيضا هو مجهول الحال، وهكذا يتضح عدم اعتبار هذا الطريق الأول لمكان ابن هوذا فيه. إذا وجدت في مكان ابن أبي هراسة أيضا المراد نفس الشخص. الطريق الثاني، هذا هو طريق المشيخة وقد اتضح أنه ليس بصحيح. الطريق الثاني هو الطريق الذي ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمق النهاوندي بقوله أخبرني بكتبه ورواياته، هذا من الطرق الخاصة إلى كل الروايات لا إلى الكتب فحسب. من الذي أخبر؟ أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل قال أخبرنا بها بالكتب والروايات أبو منصور ظفر بن حمدون بن شداد البادرائي أو البادرائي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق. في هذا الطريق نواجه شخصان غريبان عنا، الشخص الأول أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل، أما هذا الرجل فهو شيخ الطوسي وشيخ النجاشي أيضا، فإنه من المشايخ المشتركين بينهما رحمهما الله، وليست الرواية عنه بتلك الكثرة الموجودة عن ابن أبي جيد أو الحسين بن عبيد الله أو المفيد. كيف كان لا نعرف عن هذا الرجل سوى أنه شيخ الطوسي وشيخ النجاشي، وقد حقق أن كونه شيخا للنجاشي يفيد وثاقته، فهو ثقة على المختار، لا يوجد طريق آخر للتوثيق، ليس من المشاهير والمعارف جدا حتى نوثقه عن طريق غوث من معارف ولا نتبنى وثاقة كل شيخ إجازة. الطريق الوحيد لتوثيقه هو كون شيخ النجاشي، فهذا توثيق مبنائه بلا شك ولا ريب. وأما توثيق البعض له لمجرد شيخوخة الإجازة فقد تقدم. وأما ظفر بن حمدون وهو الذي يروي عنه علي بن شبل بن أسد، طبعا قضية كونه وكيل نحن لا نعرف أن قضية كونه وكيل كيف كانت، فإن كونه وكيل في عصر الغيبة الكبرى، شيخ النجاشي والطوسي في عصر الغيبة الكبرى وكيل، ليس وكيلا مباشرا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبأي معنى من الوكالة كان وكيل أحد كبار الفقهاء على الأوقاف أو على أي شيء، هذا على كل حال يخرج عن بحث الوكالة الذي يبحثه المحققون في كتاب الرجال، وأنه هل يفيد الوثاقة أو لا يفيد. عموما هذا الرجل الموثق لكونه شيخ النجاشي يروي عن ظفر بن حمدون، فقد ترجم له النجاشي، هذا ظفر بن حمدون، وترجم له الشيخ في رجاله، ولم يتعرضا لذكر حاله للأسف الشديد. والغريب أن العلامة عده في القسم الأول المعد لخصوص الثقات الذين يعتمد عليهم، مع أننا لم نجد في حال هذا الرجل ما يستدعي عده في القسم الأول. ومجرد ترجمة الشيخ النجاشي له وكذا الشيخ الطوسي في الرجال مع سكوتهما عن حاله ليس مما يعتمد في الوثاقة، بل نفس العلامة لا يعتمد على مجرد ذكره في كتاب النجاشي معلم الغمز فيه على أنه من أصحاب الاعتماد عليهم. عموما لا ندري لما عده العلامة في القسم الأول، وإن كان بعد عده في القسم الأول توقف في روايته عنه، ما عده في القسم الأول توقف في الرواية، لكن لا من جهة عدم وثاقته، بل من جهة أن ابن الغضائري طعن في مذهبه لا في وثاقته، طعن في مذهبه. وتعلمون أن العلامة يتوقف في أصحاب المذاهب الفاسدة. وعلى أي حال فهو عندنا رجل مجهول غير معتمد عليه، فالطريق أيضا غير معتبر. الطريق كان ظفر بن حمدون يروي عن إبراهيم بن إسحاق صاحب الطريق، فهذا الطريق الثاني أيضا طريق غير مقبول، وللأسف خسرنا طريق إلى كل كتبه ورواياته. الثالث ما ذكره في الفهرست الشيخ الطوسي أيضا عاطفا له على الطريق السابق، فقال نص كلامه وأخبرنا بها يعني بالكتب والروايات، الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى العكبري أو العكبري قال حدثنا أبو سليمان، انتبهوا للإسم، حدثنا أبو سليمان أحمد بن نصر أو نظر بن سليمان بن سعيد الباهلي المعروف بابن أبي هراسة، هذا نفسه منه أحمد بن هودة، وهذا من مؤيدات أن الصحيح هناك أحمد، لأن هذا الطريق هو نفس ذاك الطريق الذي تقدم في مشيخ يا إخوان. غاية الأمر هناك كان المفيد وابن الغضائري، والغضائري مو ابن الغضائري، هنا الغضائري وحده من دون المفيد. والشيخ هذا ليس عنده بعزيز، فإنه لا يذكر جميع الطرق. حدثنا إبراهيم، حدثنا منه أبو سليمان أحمد بن نصر، في بعض النسخ نظر طبعا، بن سليمان بن سعيد الباهل المعروف بابن أبي هراسة، وهراسة يلقب بهودة أبو هراسة، قال حدثنا إبراهيم بجميع كتبه، ما قال ورواياته، مع أنه مقتضى العطف في الصدر أنه جميع الكتب والروايات، بعد ما نستطيع أن نجعل هذا الطريق طريق إلى كل الكتب والروايات. عموما هذا الطريق بعد لا نبحثه يا إخوان، لأنه هو نفس طريق المشيخة. هذا نفس طريق المشي. غاية الأمر طريق المشيخة كان طريقا إلى خصوص الروايات التي أخرجها الشيخ في التهذيب، هذا طريق إلى كل كتبه سواء أخرجها الشيخ أو لم. هسه ما كثمر عملية فعلا، لكن لو كنا في عصر الشيخ ورأينا الكتاب الذي روي للشيخ كان يمكننا أن نأخذ منه الروايات بطريق الشيخ ولو لم يخرجها في التهذيب، لكن فعلا لا يوجد ثمرة عملية ما دام الطريق إلى الكتب فقط لا إلى الكتب والروايات. خب هذا الطريق أيضا غير معتبر يا إخوان، والسبب هو نفس السبب، لأن ابن هوذا ابن أبي هرعسة مجهول الحال بالنسبة لنا. الطريق الرابع، الطريق الرابع ما ذكره في الفهرستي أيضا عاطفا له على الطريقين السابقين بقوله وأخبرنا أبو الحسين ابن أبي جيد أو جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بمقتل الحسين عليه السلام خاصة. هو طريق صحيح، طريق صحيح. لماذا ابن أبي جيد أو جيد وثقناه لكونه شيخ النجاشي؟ محمد بن الحسن بن الوليد هو الشيخ الجليل المعروف شيخ الصدوق عن محمد بن وهذا السند يسموه سند عالي يا إخوان، لأن الشيخ الطوسي والنجاشي يجمعان عن محمد بن الحسن الوليد بطبقة بواسطة واحدة، مع أن العادة تقضي بالواسطتين، لأن ابن أبي جيد أدرك ابن الوليد وروى للشيخ الطوسي والنجاشي عن محمد بن الحسن الصفار حاله غني عن البيان صاحب بصائر درجات شيخ القميين عن إبراهيم بن إسحاق. هذا الطريق طريق صحيح، لكن للأسف أخبرنا بهذا الطريق بمقتل الحسين خاصة عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن الواضح أن الروايات الفقهية المبثوثة في الطهارة والصلاة وغيرها لا يترقب أن تذكر في كتاب مقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا يتضح أن الطريق الصحيح الذي نملكه إلى هذا الرجل ينحصر بالطريق إلى مقتل الحسين عليه السلام، وعليه فلا ينفعنا هذا الطريق لتصحيح روايات إبراهيم بن إسحاق الأحمري الموجودة في كتابي التهذيبين، لا ينفع هذا. نعم إذا عثرنا أن إبراهيم بن إسحاق قد يقال ماكو ثمرة، لأن إبراهيم بن إسحاق هو في حد نفسه ضعيف، وعلى هذا الأساس فالطريق إليه سواء كان صحيح أو ضعيف لا ينفع. أقول قد ينفعنا في بعض الحالات، في حالات من التعويض أشرنا إليها في نظرية التعويض، بل ينحصر الآن ينحصر تصحيح الروايات بالعثور على رجل ثقة بعد إبراهيم من جهة الإمام، ويمكن ويكون للشيخ سند إلى كل رواياته. يعني افترضوا إبراهيم وجدناه يروي عن أحمد محمد بن عيسى، يروي عن بعض من قال الشيخ أخبرني بجميع كتبهم ورواياتهم بسند صحيح، فيمكن حينئذ التعويض، لكن هذا مو داخل في دراستنا، هذا بعد متعويض في باب الطرق، صار تعويض ما بعد الطرق ونحن لا ندخل في مثل هذه الطرق. ليس صعبا علينا أن نأتي بكل الروايات التي أخرجها التهذيب باسم إبراهيم بن إسحاق الأحمري ونرى في كل رواية عمن يروي ومن وقع بينه وبين الإمام، ونختار واحد إذا عثرنا عليه يكون للشيخ طريق صحيح إلى كل كتبه و روايات، لكن هذا خروج عن دراستنا، نحن بصدد دراسة المشيخ والطرق فقط. هذا النحو من التعويض على عهدة الفقيه في الفقه، وهو يستعرض الروايات، إن كان يؤمن بهذا الذي آمنا به من نظرية التعويض فيمكنه التعويض ميدانيا في ثنايا الفقه. عموما هسه رح يجي إن شاء الله، وهذا غريب يعني، لأن الأردبيلي صحيح يصحح الطريق لمجرد وجود سند ولا واحد صحيح، لكن المشكلة هنا صرح بأن هذا السند إلى خصوص كتابه، لو أطلق لا بأس، صرح بأنه إلى خصوص كتاب الإمام الحسين، مقتل الإمام الحسين خاصة. على أي حال إلى هنا نحن لا نمتلك سندا صحيحا إلى هذا الرجل إلا إلى كتاب مقتل الحسين عليه السلام. وهكذا يتضح عدم صحة إطلاق الأردبيلي وبتبعه النوري أيضا جهالة الطريق في الفهرست، حيث حكما على الطريق الفهرست بالجهالة، بل ينبغي الاستفصال بين مقتل الحسين عليه السلام فالطريق إليه غير مجهول وبين غيره. وكذا حصل للتفرشي وبحر العلوم رضوان الله تعالى عليهما، حيث حكما الأول في آخر كتاب النقد الرجال والثاني في الجزء الرابع، حيث تعرض مختصرا للمشيخة في الجزء الرابع من فوائد الرجالية السيد بحر العلوم. ولعل هؤلاء أطلقوا جهالة الطريق لعدم نفع ما صح إليه الطريق، لأن كتاب مقتل الحسين لإبراهيم بن إسحاق غير موجود أصلا، والروايات الفقهية الظاهر أنها غير مأخوذة من كتاب مقتل الحسين، وهما كانا حيث عملهم مختصر كانوا بصدد مهما هم، لأن الأردبيلي مع النوري مع التفرشي مع بحر العلوم كانوا بصدد التعرض لما ينفع في الروايات الفقهية. ولا شك ولا ريب أن ما صح الطريق إليه وهو مقتل الحسين لا ينفع في الروايات الفقهية، أو لا أقل يحتمل أن الرواية أخذت منه ويحتمل أنها أخذت من غيره، فلم يصح الطريق على أي حال للشبهة المصداقية في الطريق. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا الطريق لا ينفع، لكن حق العلم والدقة العلمية أن نميز نحن على أي حال أن هناك طريقا صحيحا إلى كتاب مقتل الحسين، والطريق إلى غيره مجهول لجهالة ابن أبي هراسة كما تقدم. وأما الفاضل المعاصر في كتابه نخبة المقال وقد أخذ على نفسه تفصيل الطرق، فقد أهمل ذكر الطريق إلى كتاب مقتل الحسين من الأساس، ولعل السبب هو السبب، وهو أنه لا فائدة فقهية من التعرض لطريق كتاب مقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. والوحيد الذي على اختصار كلامه وجدناه ذكر بدقة المطلب هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان ذكره على سبيل الفتية، قال بأن الطريق إليه ضعيف، ضعيف طبعا ضعيف يعني غير معتبر، هذا المراد من الضعيف هنا، وإلى مقتل الحسين خاصة صحيح، هكذا ذكرها العبارة فقط، وهي فتوى صحيح كما تقدم قبل قليل. الأردبيلي رد الأسانيد لأن هذا إلى مقتل حسين خاصة، صرح في الطريق أنه لمقتل حسين، هو عندما يكون طريق مطلق، لكن عندما يصرح بأنه طريق خاص إلى مكان خاص، نحن إشكالنا كان عليه أن كل طريق إلى رواية فهو كيف أقول لبيا هو طريق إلى خصوص هذه الرواية، لكن هو اعتبره طريق إلى كل الروايات. هنا لأن الشيخ صرح بأنه إلى خصوص مقتل الحسين فنفى كونه طريق إلى غير مقتل الحسين عليه السلام. بعد إذا نفى أنه طريق إلى غير روايات مقتل الحسين كيف يحكم بأنه طريق إلى بقية الروايات؟ هذا تمام الكلام في الطريق الثاني، وهو الطريق إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمدي، وقد تلخص عدم صحة الطريق إليه عملا لا صحة للطريق. الطريق الثالث هو الطريق إلى إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، روى عنه الشيخ الطوسي في التهذيب بادئا باسمه في مورد واحد فقط، وأخرج له كثيرا من الروايات ولكن لم يبدأ بها في اسمه، بدأ بمن قبله في السند من جهتنا طبعا، ده قبله وإلا بالدقة هو بعده، لأن القبلية باتجاه الإمام عليه السلام. وكيف كان؟ لا بد لنا من التعرض إلى الطريق إليه لنرى أنه هل يصحح أو لا. وكيف كان؟ فقد وثقه إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، وثقه الشيخ في الفهرست، ولم يذكر إليه الطريق في المشيخة، ولكنه ذكره في الفهرست فقال له أصل أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم ثلاثة في طبقة واحدة عن ابن أبي عمير وصفوان عن إبراهيم بن عبد الحميد. هذا السند على تعقيده واضح الصحة يا أخوان، واضح لوثاقة كل من وقع فيه. هذا الطريق إلى أصله. بعد ما أدري نحتاج نبحث يعني هذا الطريق، طب خلينا نرجع إليه. الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله تقدم الكلام فيهما مرارا، أبو جعفر والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، محمد بن علي بن الحسين ابن بابوي. ليش نقول ابن مع الألف مو بن؟ بن بابوي لو كان الحسين هو بن بابوي مباشرة كنا نقول الحسين بن بابوي، لكن هنا نريد أن نعبر عن الشيخ الصدوق بأنه ابن بابوي. أحسنت. خب، عن محمد أيضا نقول ابن الحسن. ليش نقول ابن مو بن الحسن؟ هذا كثير ما يشتبه فيه يا أخوان، لأنه هو محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد، هو ليس ابن حسن مباشرة حتى نقول محمد بن الحسن. على أي حال، ابن الوليد أيضا أمره واضح، شيخ الصدوق وشيخ القميين وشيخ الطائفة. محمد بن حسن الصفار الذي يروي عنه أيضا صحيح وواضح، عن يعقوب بن يزيد ثقة جليل واضح، وثقه الشيخ في الفهرست والشيخ النجاشي. محمد بن حسين بن أبي الخطاب القمي من أجلاء هذه الطائفة، وهو في عرضه إبراهيم بن هاشم أيضا من الأجلاء، وإن عبر في كثير من الكلمات عن رواياته بالحسنة إلا أنها موثقة بالفوق الوثاقة. هؤلاء الثلاثة الأجلاء كلهم في طبقة واحدة، إبراهيم بن هاشم ومحمد بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد يروون عن ابن أبي عمير وصفوان، وهذان نجمان واضحان عالمان، عن إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. بعد واضح السند جد واضح الصحة، لكن هذا طريق إلى أصله، ما قال إلى جميع رواياته أو جميع كتبه، إلى أصله. وقال رحمه الله بعد ذلك الشيخ الطوسي وله كتاب النوادر رواه حميد بن زياد. انتبهوا هنا يا أخوان، رواه حميد بن زياد عن عوانة أو عوانة بن الحسين البزاز عن إبراهيم. قضية تشكلهم إذا ما أمكننا تصحيح السند وتردد أخذ الرواية من الأصل أو النوادر، فحينئذ لا يمكننا تصحيح الرواية، لابد أن نتنبه لهذه الحقيقة. أقول هذا السند الثاني بدأ به الشيخ بحميد بن زياد، ومن الواضح أن الشيخ الطوسي لا يروي مباشرة عن حميد بن زياد النينوائي، فإن حميد بن زياد هو شيخ الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، ومن الواضح أن الشيخ لم يدرك شيوخ الكليني بل يروي عنهم بواسطتين أو ثلاثة، وعلى هذا الأساس بل ثلاثة على الأقل أيضا لا شك ولا ريب في أنه قد يتسرع ويقال بأن هذا السند ساقط من أساسه لإرساله وانقطاع أوله. هذا أول مشكلة نواجهها في السند، إلا أن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها، لا من جهة ما قد يقال من أن هذا الرجل حميد بن زياد هو شيخ الكليني. انتبهوا للدقة في تمييز الإسناد. والشيخ الطوسي له طرق صحيحة متعددة إلى الشيخ الكليني، والشيخ الكليني يروي عن حميد بن زياد، فالشيخ الطوسي له طرق متعددة إلى الكليني إلى حميد بن زياد. هذا تركيب في الأسانيد سموه يا إخوان، هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن الشيخ الكليني يروي عن حميد بن زياد في الكافي، وهذه الطرق طرق إلى الشيخ الكليني إلى حميد بن زياد بمقدار الروايات المروية في الكافي. هذا ما يصلح طريق إلى كل رواية يرويها حميد بن زياد ولو لم يخرجها الشيخ الكليني في الكافي. نريد أن نعرف كيف وصلت هذه الروايات التي رواها الشيخ وهي غير موجودة فرضاها في الكافي. أنا لا أدري أنه توجد لحميد بن زياد رواية في التهذيب غير موجودة في الكافي، لكن أقول نظريا لا شك ولا ريب أن هذا لا يصلح طريقا على إطلاقه إلى حميد بن زياد. نعم يصلح طريقا إلى حميد بن زياد في إطار الكافي، وماكو داعي بعد لهذا. يكفي أن الطريق إلى الكافي صحيح والرواية موجودة في الكافي، ماكو داعي بعد أن صححها مرة ثانية بأنها موجودة في التهذيب. عموما أيها الإخوة، أقول يمكن تصحيح السند إلى حميد بن زياد مطلقا. كيف؟ وذلك بالمراجعة إلى ترجمته في الفهرست، مو في المشيخة، في الفهرست، والعثور على سند يروي فيه الشيخ كل كتب وروايات حميد بن زياد، وهو سند صحيح. وين راح نبحث؟ راح يجي إن شاء الله، راح نجي إلى حميد بن زياد عندما نصل بحسب الترتيب الحروفي إلى حميد بن زياد. سنذكر الطريق إلى كل كتبه، ونقول هنا كأصل موضوعي بأن الشيخ الطوسي يمتلك طريقا صحيحا في الفهرست إلى كل كتب وروايات حميد بن زياد، وعليه فنحن نمتلك الآن طريقا صحيحا إلى كل كتب وروايات حميد بن زياد. فعندما يقول الشيخ حميد بن زياد يروي عن فلان، فهذا من روايات حميد بن زياد التي وصلت إلى الشيخ رضوان الله تعالى، ليس من كتبه بالضرورة لكن من رواياته بلا شك. وحيث أن الطريق صحيح إلى كل كتبه ورواياته، فلا شك أنه طريق يمكن أن نعتمده بناء على نظرية التعويض للتعويض عن إسناد الشيخ، أو قلت تشييد سند من الشيخ إلى حميد بن زياد حيث أرسل هنا السند. حميد بن زياد النينوائي ترجمه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرست ووثقه، فهو ثقة بلا شك ولا، ونحن نوثقه أيضا لإكثار الكليني عنه، وهو أوثق الناس وأثبتهم في الحديث، لا شك أنه لا يكفر عن ضعيف. وأما عوانه بن الحسين البزاز فقد ذكره الشيخ في رجاله في طبقة من لم يروي عن أحد الأئمة عليهم السلام ولم يتعرض لحاله، وليس هناك طريق لإثبات اعتباره فهو مجهول الحال. فنحن تعبنا إلى أن صححنا السند إلى حميد، حميد أيضا ثقة، إلا أن حميد الذي يروي عن عوان بن الحسين البزاز، وإن وثقنا حميدا إلا أن عوانا مجهول، وهكذا يتضح عدم اعتباره. ما يجي في ذهنهم في التعويض بعد عوانا بيجي منه؟ يجي هذا الرجل الذي نحن بصدد ذكر الطريق إليه، إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي إذا بعده أحد للشيخ طريق صحيح لك بالكتب ورواياته، فيمكن تصحيح تلك الرواية مو كل الروايات التي بدأ فيها باسم إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. فهذا الطريق طريق لم يثبت اعتباره، وبعد هذا فمن الغريب إطلاق الأردبيلي والنوري رضوان الله تعالى عليهما صحة الطريق إلى إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي من غير تفصيل بين أصله وكتابه.
ونحن أمام مشكلة يا إخوان الآن إذا واجهنا رواية في التهذيبين ولا نعرف أنها مأخوذة من أصله أو مأخوذة من كتابه من كتابه النوادر، فكيف يمكننا العمل بها وإطلاق صحة السند ما دام قد ثبت أن السند إلى أصله صحيح وإلى كتاب النوادر غير معتبر لجهالة عوان هذا؟ وعليه فلا يصح فتوى الأردبيلي والنوري بأن الطريق صحيح على الإطلاق من دون الإشارة إلى التفصيل بين الأصل وبين الكتاب. وأما المعاصر فقد ترك التعرض للطريق الثاني من أساسه، فقط وفقط تعرض لطريق واحد وهو الطريق إلى أصله، لم يتعرض للطريق إلى كتابه النوادر، وهذا نقص واضح في عمله، خصوصا وأنه أخذ على نفسه أن يذكر الطرق مفصلة إلى الأشخاص، فكيف لا يذكر الطريق إلى كتاب النوادر؟ أفهل آتاه الله علم أن الشيخ حيث يروي في التهذيبين يأخذ من أصله فقط ولا يأخذ من نوادره؟ لا ندري، هذا يحتاج إلى نحو من علم الغيب طبعا، ولا شك ولا ريب أنه لا يمكن لأحد إثبات ذلك على أساس المناهج العلمية. وعليه فنحن أمام مشكلة حقيقية بالنسبة للأسانيد إلى إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. لكن الذي يهون الخطب يا أخوان أن الرواية التي يرويها هي هذه الرواية الوحيدة الفريدة، وهي رواية واردة في مسألة فقهية، توجد روايات أخرى واردة في نفس المسألة، فعمليا لا توجد ثمرة عملية مهمة جدا، لكن على مستوى البحث العلمي لقد اشتبه هؤلاء المحققون في عدم التفصيل بين ما يؤخذ من أصله وما يؤخذ من كتابه. كبرويا لا بد من التفصيل، لسا صغرويا كيف يمكننا أن نثبت ذلك؟ ذاك بحث آخر. هذا تمام الكلام في الطريق إلى إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي. الرابع إبراهيم، الطريق الرابع إلى إبراهيم بن مهزيار، روى عنه الشيخ في التهذيب في مواضع عدة، وبدأ باسمه في بعض هذه المواضع، مو موضع واحد، عدة مواضع لكن ليست بالكثير، وقد وقع الكلام بينهم في وثاقة إبراهيم، حيث لم ينصص في كتب الرجال على وثاقته، لكن بعضهم جلله بدعوى أنه من أجلاء الطائفة، ووثقه آخرون، وتوقف فيه الآخرون أيضا. على أي حال لسنا بصدد الحديث عن إبراهيم بن مهزيار هنا. إبراهيم بن مهزيار الظاهر له نحو جلالة وإن لم يترجم ويوثق في كتب الرجال بشكل واضح، لكن على أي حال لابد من البحث في محله عن هذا الرجل. المهم هنا الحديث عن طريقه، وقد بدأ الشيخ باسمه في بعض الأسانيد. المأسوف عليه جدا أن الشيخ لم يذكر طريقا إليه لا في المشيخة ولا في الفهرس، مع أن الشيخ النجاشي ترجمه في كتابه ولم يوثقه طبعا، وذكر إليه طريقا إلى كتابه البشارات، إلا أن طريق النجاشي وحده لا ينفعنا في المقام كما لا يخفى، لأننا بصدد تصحيح الروايات التي يرويها الشيخ في التهذيبين عنه، ولا ندري أن النسخة التي وصلت إلى النجاشي وصلت بنفس الطريق إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فالطريق إليه مجهول. يتوقف تصحيح رواياته أو بعض رواياته على أن ننظر قبله في السند من جهة الإمام، هل يوجد شخص للشيخ طريق صحيح إلى كل كتبه ورواياته أو لا؟ وهذا بحث صغروي بعد، مو لكل رواياته، كل رواية رواية لابد من أن نحسب حسابها على حدة حينئذ. فهذا الرجل مجهول الطريق. الخامس إبراهيم بن هاشم الأمي، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.